الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نتمم إن شاء الله تعالى قراءتنا وتعليقنا على صحيح مسلم وشرح الإمام النووي عليه. اقرأوا باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا ابن عبيد رضي الله عنه قال حدثنا أبي ومحمد بن عبيد كلهم قد نعموا شيئا كثيرا
هذا الإسناد رواه جمع فيه رواية جمع عن الأعمش. من هم هؤلاء الجمع وكم عددهم؟ نعيد قراءة الإسناد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ها وقال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش. كلهم تعود على من؟ هذا أبو قادر
تعود على أبو معاوية.
أبو معاوية، ومن هو أبو معاوية؟ محمد بن خازم الضرير صاحب الأعمش والمختص به.
وتعود على عبد الله بن
نمير. وتعود على عبد الله بن نمير.
ومحمد
بن لأن شيخ مسلم في قوله حدثنا ابن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير، فأبوه هو عبد الله بن نمير. ومحمد بن عبيد هو الطنافسي، فهؤلاء الثلاثة رووه عن الأعمش. ورواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة هذا إسناد فيه مئات، عدة مئات من أحاديث الصحيحين وعدة ألوف لعل وصل الألف والزيادة من الأحاديث في الكتب المشهورة. الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد، حتى أن مسلما في حديث لا تسبوا أصحابي أخطأ في قوله أو أخطأ بعض الرواة عنه في قوله عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، والجاد أنه على عن أبي سعيد. واعتذر له ابن زين في تهذيب الكمال بأن هذه الترجمة أعني الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة هي دارجة ومشهورة، فكتب ما في حفظه ونسي ما في ضبطه. أي نعم، فهذه تراجم مشهورة ومشهورة جدا. من هو أبو صالح؟ أبو صالح ذكوان ابن أبي صالح السمان. اقتصر مسلم رحمه الله تعالى في هذا الباب على هذا الحديث، وقلنا هذه تبويبات الإمام النووي، ولعل ما ورد قبل وبعد يكون على جادة واحدة وعلى الثابتة، إذ أن مجمل ما ورد قبل وبعد يفيد أن الكفر في عرف الشرع أصالة لا يطلق على الخروج من الملة. الأصل في الكفر لا يلزم، أقول لا يلزم في عرف الشرع من إطلاق الكفر أن يكون هنالك خروج عن الملة، ولا حديث الآتية أيضا من هذه الباب. نسمع تبويب النووي وشرحه. ثلاث سين السين. نسمع.
وَأَكْرِهُ النَّوِي رَحْمَ اللَّهِ فَهُوَ طَالِبٌ كُلَّهَا طَالِبٌ نَسَلْ وَنِيَاحًا قَوْلُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكتاب الناس هو يسموه وطعم النسر ورياح الغالبين وفي الأقوال الأخرى أن معناه هو من أعمال المفاد وأخلاق الجاهلية والثالث أنه يؤدي إلى الكفر والثالث أنه يكون مهمة وإبداع والرابع أن ذلك المستحيل وفي هذا الحديث الأخير يتكلم طعم النسر والرياح
ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى عدة أقوال في قوله صلى الله عليه وسلم هما بهم كفر. يحمل الكفر على أربعة أقوال، ورجح القول الأول وقدمه ونصف على ترجيحه. التقديم فيه معنى الترجيح، ويقوي ذلك التنصيف، فقال رحمه الله وفيه أقوال: أصحها أن معناه هما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية. فالطعن في الأنساب والنياحة عن الميت كانت آداب مشتهرة في الجاهلية، وهنالك نصوص كثيرة تؤكد ذلك. منها لما قام حذافة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أبي؟ وفي الصحيح البخاري قال: وكان إذا لاح الرجال طعنوا في نسبه. هذا حتى في الإسلام من العادات الجاهلية التي استمر بها الحال. فهذا القول صحيح ويؤكده عدة نصوص، من أشهرها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أمتي، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأحساب، والفخر بالأنساب، والاستقصاء بالنجوم والنياحة. هذه الأمور الأربعة من أمر الجاهلية لم يتركها الأمة وستبقى فيها، وهذا أمر مشاهد معلوم، وسيأتينا مزيد بيان في الباب الذي يلي الباب الذي نقرأه إن شاء الله تعالى. وكذلك أخرج الإمام أبو داود برقم 120 في سننه، والترمذي في جامعه برقم 3955 3956 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية، إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية، والعبية الكبر والفخر، وفخرها الآباء مؤمن تقي وفاجر شقي. فإذا عبية الجاهلية وفقرها هذا أمر معروف أكدته الحوادث، عدة حوادث، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا من أمر الجاهلية. ولذا قال النووي رحمه الله: أصحها أن معناه هما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية. أصح الأقوال هما بهم كفر لأن هذا أعمال الكفار. ثم قال الثاني: أنه يؤدي إلى الكفر، وهذا أمر ليس خاصا في هاتين الكلتين والخطوتين، وإنما الكبائر والبدع بريد بالكفر كما هو معلوم. والثالث أنه كفر النعمة والإحسان، وهذا يؤكده المعنى اللغوي، وهذا اختيار القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه نار المعلم، فقال بعد أن أورد قول الله عز وجل: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال: ما أصدق. فعرف نعمته بالأنساب للتعارف والتواصل، فمن تصور على قطعها والغمس فيها فقد كفر نعمة ربه وخالف مراده. وكذلك أمر الله تعالى بالصبر وأثنى على الصابرين، ووعدهم رحمته وصلاته، ووصفهم بهدايته وحتم الموت على عباده، فمن أبدى السخط والكراهة لقضاء ربه وفعل ما نهاه عنه فقد كفر نعمته فيما أعد للصابرين من ثوابه، وتشبه بمن كفر من الجاهلية به. فيستلزم من أمر الجاهلية ما ذكره من كفران النعمة، لأن الجاهلية كانت نعم الله عز وجل فيهم، ومقتضى النجاحة كفر النعمة بالثواب الصبر، وكذلك كفر النعمة بالتعارف والتواجد والتراحم والخروج فيما بينهم بالأنساب، ويبقى القول الأول هو الرجل. وأما قول الإمام النووي في هذا الحديث تغليظ بحريم الطعن في النسب والنياحة، وقد جاء في كل واحد منهما نصوص معروفة، فالنصوص كثيرة جدا، ستأتي في الباب 44 من شرح من كتاب من نسب الصحيح للإمام مسلم، الباب 44 من كتاب الإيمان، إذ ذوب عليه الإمام النووي تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، وأورد تحته أحاديث مشهورة منها عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه رفعه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خرق وخلق وسلق. ومنها ما أخرجه في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن لطم الخدود وشق الثياب ودعا بدعوى الجاهلية. نسمع الباب الذي يليه.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا علي بن خلد المستعري، حدثنا إسماعيل يعني بن عليا المقول بن عبد الرحمن عن الشافعي عن جابر أنه سمعه يقول: إن أهل الحرق هم ولدهم قبل الحرق حتى يرجع إليهم. قال المقول: فوقفت موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم
هذا الحديث أيضا إسناده مشهور، وكل رواته كوفيون، وإسماعيل بن حليفة نسبة لأمه كما علمنا ذكر موطن وهو إسماعيل بن إبراهيم، وجمع فيروز بادي صاحب القاموس رسالة سماها تحفة الأبيه في من انتسب إلى غير أبيه، تحفة الأبيه في من انتسب إلى غير أبيه، فهذه نسبة إلى غير إلى أمه، وعدد كبير من انتسب إلى أمه ولا عيب في ذلك. فالنبي كان يقول: ويش بن سمية عن عمار، فنسب عمارا لأمه ولا حرج في ذلك. ولذا لما كان يقول ابن عليا: ألا أجعل من نسبني إلى أمه شر، قال له الإمام الذهبي عقب على قوله وقال: النبي صلى الله عليه وسلم نسب عمارا إلى أمه، فلا حرج ولا غير في ذلك. وأما منصور بن عبد الرحمن فهو أشد الهداني، هو حسب الحديث وفقه جمع سيأتي ذكرهم في كلام الشارح، ورمز في حفظه أبو حاتم الرازي وتأتي ألفاظهم وتفصيل ذلك إن شاء الله. وأما الشعبي فهو الإمام الجليل أبو عمرو عامر بن شرحبيل الشعبي، ولد لست من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، وهو جهد وإمام وجبل، وعليه تدور أحاديث كثيرة. وجرير المذكور هو ابن عبد الله البجلي الصحابي الجليل. نسمع الإسناد الثاني أو الطريق الثاني.
قال رحمه الله: حدثنا ابو بكر بن ابي جندل قال حدثنا احمد بن هلال عن داوود عن الشافعي عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما احد كرر فزاد له فتنه.
داوود المذكور في هذا الاسناد هو داوود بن ابي هند، وله روايه كثيره عن الشافعي، والاول اوقفه ثم جزم بانه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثاني جزم بالرفع بالفاظ مخالفه. نسمع الطريق الاخير.
قال حدثنا يا ابن عمنا قال اخبرنا زيد عن المغيره عن الشافعي قال: كان جرير بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا امر العبد له القلاع.
اما يحيى بن يحيى فهو الاندلسي، و وهو شيخ الإمام مسلم، وممن كاد أن ينفرد مسلم بواسطته في رواية نسخته عن مالك، وهو غير يحيى بن يحيى الليثي المطبوعة الرواية المشهورة والمطبوعة روايته عن مالك من نسخة الموطأ. وأما جرير فهو ابن عبد الحميد الضبي عن المغيرة ابن مقسم الضبي أبو هشام الأعمى. عن الشعبي قال كان جرير بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وفي هذا إشارة إلى جزم الشعبي بأن هذا اللفظ مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نسمع تعليق الإمام النووي وشرحه إن شاء الله.
قال النووي: لو تكبير الإمام بالآخر بشهادة ونصف، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنتم خلق المواليد فقد كبر حتى يرجع إليكم. وكلمات الأخرى: فقد بدأ من مسلما. وفي القرآن: إذا أخذ العبد المقبل والصلاة. أما تكبيره كبيرا ففيه أمر الذي لا يتقبل.
لو في قرر عن مذكورة ثالثة، ومنهم من زاد فقال العبد إذا لم يكن مسلما وكان من أهل الكتاب فبتركه مولاه فإن ذلك يحل إيقاع عقوبة به، إيقاع عقوبة به، وهذا للظاهر. والظاهر أن في هذا تهديد ووعيد، وأن المطلوب من العبد أن يطيع سيده في غير معصية الله، ولا يحل له بأي حال من الأحوال أن يهرب وأن يترك سيده. وهذا العمل من أفعال الكفار. أما المسلم العبد فإنه يحتسب، وضع الشرع وسن وسائل عديدة لخلاصه من رقة رقه. وكان بعض الرقيق يحزنه عفته، وكان يحب أن يبقى عبدا، ولا سيما أن كان السيد صالحا عالما، فكان يتمكن من الجلوس في مجالسه. ولذا نبغى عدد كبير من الموالي والعبيد فأصلحوا علم وفادة رفعه العلم، كعكرمة مثلا مولى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. نسمع كلام الإمام النووي.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم فقد لا يتم الجنة كما كان لا جنة له. وأشرف محمد رحمه الله: الجنة هنا يجوز أن تكون هي الجنة المكفرة من الجناح وهي الفرصة.
الذمة أهل الإيمان أو الأمان والضمان. وسمي النصراني واليهودي الذي يعيش في ديار المسلمين أهل الذمة لأنهم أهل الضمان والأمان، وأن المطلوب من المسلمين حمايتهم والذب عنهم. فهذا معنى أهل الذمة. وأما قوله ويجوز أن يكون من طويل ما جاء في قوله له ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا وارد في حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: من ذلك أن الآب كان مسؤولا عن عقوبة السيد له وحبسه، فزال ذلك بإباقه. بمعنى لو أن السيد هذا العبد وضربه بإباقه فلا يجوز لأحد أن يمنعه، بخلاف ما لو تعدى عليه ظلما. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أحكام العبيد، أن من آذى وضرب عبده فيجب عليه أن يعتقه. جاء رجل، جاء عبد للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن سيدا له آذاه وعاقبه فأخبره فأمره بعتقه، وكان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالإباحة يعاقب ويؤذى، لأن الذمة والعهد والأمان والضمان قد زالت عنه. تسمع؟
قال وأنا قوله صلى الله عليه وسلم يا أرض الأرض المقبلة والضلاع وقد شورت دور المسجد وكافحه بعض الزيار رحمه الله على أن ذلك مأمور فلا تستحل الانتباه فيكفر ولا تقبل له الصلاة ولا غيرها ونفتح الصلاة على غيرها.
أولا كتاب القاضي عياض تبع حديثا كمال المعجم، وقال فقد أوله الإمام المازري وتابعه القاضي عياض. وقلنا مرات وأرى أن في إعادة إفادة إن شاء الله كتاب المازري اسمه المعجم لفوائد شيخ مسلم. مر على جملة من الأحاديث في المسند الصحيح وعلق عليها وفاته شيء كثير، وفاته شيء كثير ولا سيما الصنعة الحديثية. والمازري إشعري جلد وأصولي نحري، فصبغ شرحه باللفتات الأصولية وأخذ شيئا يسيرا منها الإمام النووي. ولما رأى القاضي عياض ما فات المازري فعلق على أشياء فاتت النازل، وجل تعليقات القاضي عياض حديثية وفقهية. وما ينبغي أن يقام أن يقوم في الذهن أن المازرين لم يتمم الشرح. كثير من الباحثين يظنون أن كتاب القاضي عياض كمال المعلم أن المعلم غير تام، والصواب أن المعلم تام أتمه ومر به على أحاديث صحيح مسلم من أول الحديث إلى آخر الحديث، ولكن وقعت له هنات وغلطات وأشياء وفوات، فاته أشياء مهمة. لابد للمتصدي لمثل هذا الكتاب أن يتعرض لها. فلما رأى القاضي أن ذلك فاته فنقل كلام المازري وكان يعقب عليه تارة ويؤكده تارة، فهذه المواقف التي تابع فيها القاضي عياض المازري رحمه الله تعالى. ومما ينبغي ذكره أننا قد أشرنا سابقا إلى أن النووي ينقل كلام، ينقل كلاما وينسبه للقرض عياض وهو ليس له وإنما هو المازري، لأن كلام المازري موجود في شرح القاضي عياض. يقول القاضي عياض قال الإمام، ويورد كلام الإمام المازري ثم يقول قلت، ويعلق على كلام المازري. فهذه مسألة مهمة، وظهر لنا الآن مثالات تقدم في أنه يقول كلام المازري ولكنه يغفل عن نسبته للمازري وإنما ينسبه للقاضي عياض، لأن الكتاب أصلا معزول القاضي عياض. فمن الضروري أن نعرف منهج قاضي عياض الحكمة. ولذا كان سبيلا نسمع.
قال النووي وأن يغفره عنه النعمة.
نسمع قليلا. قال الإمام النووي أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا أبقى العبد لم تقبل له الصلاة فقد أوله الإمام النازري وتابعه القاضي عياض بالصلاة على غيرها. زاد النازري فقال وفيه أيضا معنى خفي، وذلك أنه يحتمل أن يكون ذكر الصلاة. لماذا ذكر الصلاة؟ قال لم تهب الصلاة على غيرها. زاد النازري وفيه أيضا معنى خفي، وذلك أنه يحتمل أن يكون ذكر الصلاة لأنه منهي عن البقاء في المكان الذي يصلي فيه لكونه مأمورا بالرجوع إلى سيده، فصارت صلاته في بقعة منهي عن الصلاة فيها، تدار الصلاة في الدار المقربة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعود وهدده بالعراق ورتب على عراقه الكفر مرة وعلى فضول الصلاة مرة وخروجه من الجنة مرة ثالثة. الطبع إلى الوقوف في هذا المعنى ذكر الصلاة يتطور الوقوف من الصلاة وأشرف المواطن أحبها إلى الله أو من أشرف المواطن أحبها إلى الله مليء عنه يجب أن يعود ولذا خط الصلاة به وحملوه على المستحيل وجعلوا هنالك تلازم بين عدم القبول والإيمان قالوا عدم القبول يقول الكفر وهذا الكلام ليس بالصحيح قد تسقط الصلاة في الذمة ولا ينظرها الله قد تسقط الصلاة من الذمة ولا يقبلها الله فمن شرب الخمر لا تقبل له الصلاة 40 يوما ولكن في هذه الـ40 هل يجوز له ان يسقط الصلاة؟ لا. هل يعاقب معاقب تارك الصلاة كذين 40؟ لا. ما معنى قبول الله عز وجل للأعمال؟ الله عز وجل يقبل الأعمال بمعاني فبعض معاني قبول الأعمال المباهاة والحب والتقرب إليه ومعنى آخر من معاني قبول الأعمال كثرة الأجر والثواب قد يجازي ربنا سبحانه على عمل بثواب قليل وتكون فيه درجة عظيمة وقد يكون معنى قبول الأعمال السقوط من الذمة لأن عندنا القبول ثلاث معاني الأول ثلاث معاني الأول المباهاة والقرب من الله والثاني مضاعفة الأجور والثالث السقوط من الذمة. نسمع كلام الإمام النووي ثم نقرأ كلاما للإمام ابن القيم عزيز النفيس فيه تفصيل ما أجمل الكتاب بعد ما قرأ الأول هذا من إكمال المعلم في الموضوع. نسمع
قال النووي وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أعجبته في كل مستحيل وكان له الحرب الرضيعة المرتفعة فطلبت ذلك الرضيعة منه مرفوعة فكنت مرفوعة هذا الحلو وذلك الاضطرار لم يحصل وأخذ الخمر فيكونون شروطنا وأشياءنا كنت أنزلة المحارقة ويقطعت الرضيعة ويتصورون قبل التقصير في السلوك
هذا كلام أبي عمرو أي ابن الصلاح في كتابه الصيام الصحيح. والشافعية. لو واحد أقوال أحمد وقسم الجنة مع عدم ترتب الثواب على ذلك لا يبدو. وهذا الذي مات إليه بعض من نقل كلامه الإمام النووي وهو القاضي أبو نصر بن الصفار. وقرر ابن السلام متعقبا المازلية والقاضي عياض والقاضي عياضا رحم الله الجميع، قرر أن التأويل المذكور وحمل الحديث على المستحيل ليس بدقيق، وقرر أنه لا يتلازم بين الصحة والسقوط من الذمة وعدم القبول. فالله لا يقبل صلاته، ولكن لا يستلزم ان هذه الصلاة باطلة تماما كحكم الصلاة هي المصروفة. وقلنا اكد هذا الاصل وفصله وتكلم عليه بكلام جيد الامام المقيد، فقال رحمه الله تعالى في كتابه منار المنير في صفحة 31 وما بعد، قال بعد كلام: ولهذا كان القبول مختلفا ومتفاوتا بحسب رضا الله عز وجل بالعمل. فقبول يوجب رضا الله سبحانه وتعالى بالعمل ومباهاة الملائكة به وتقريب عبده منه، وقبول يترتب عليه كثرة الثواب والعطاء فقط كما يتفرق بألف دينار من جملة ماله مثلا بحيث لم يحترف بها، والألف لم تنقص نقصا يتأثر به، بل هي في بيته بمنزلة حطب لقيه في ذلك أخرج منه هذا المنزل، إما ليتخلص من همه وحفظه، وإما ليجازى عليه بمثله أو غير ذلك. وآخر عنده رئيس واحد وهو قوته لا يملك غيره، فآثر به على نفسه من هو أحوج منه إليه محبة لله وتقربا إليه وتوددا ورغبة في مرضاته وإيثارا على نفسه. فيا الله كم بعد ما بين الصدقتين في الفضل ومحبة الله وقبوله ورضاه. وقد قبل سبحانه هذه الآية، ولكن قبول الرضا والمحبة والاعتداء والمباهاة شيء، وقبول الثواب والجزاء شيء. ولكن قبول الرضا والمحبة والاعتداء والمباهاة شيء، وقبول الثواب والجزاء شيء. وأنت تجد هذا الشاهد في ملك تهدى إليه هدية صغيرة صغيرة المقدار، لكنه يحبها ويرضاها فيظهرها لخواصه وحواشيه ويثني على مهديها في كلمات كهدية كثيرة في العدد والقدر جدا لا تقع عنده موقعات، لكن يكون في جوده لا يضيع ثواب مهديها بل يطيه عليها أضعافها وأضعاف أضعافها، فليس قبوله لهذه الهدية مثل قبوله للهدية الأولى. ولهذا قال ابن عمر أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم: لو أعلم أن الله يتقبل مني سجدة واحدة لم يكن غائب أحب إلي من الموت، إنما يريد بهم قبول القاضي، وإلا فقبول العطاء والجزاء حاصل لأكثر الأعمال. والقبول له أنواع: قبول رضا، قبول رضا ومحبة، واعتدال ورضاها، وثناء على العامل به بين الملأ الأعلى، وقبول جزاء وثواب وإن يقع موقع الأول، وقبول إسقاط بالعقاب فقط، وإن لم يترتب عليه ثواب وجزاء كقبول الصلاة من لم يحضر قلبه بشيء منها. سبق صندوقه ثلاثي لا تطرمه إلى مولاه ولا تستطرد من يعقل صلاته، فإنه ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، فإنها تنفذ الضرر ولا يثاب عليها. وكذلك الصلاة الآن قال الشيخ، وكذلك الصلاة الآن وصلاة من أتى عرافا فصدقا، فإن البعض قد حقق أن صلاة هؤلاء لا تقبل، ومع هذا فلا يؤمرون بالإعادة، يعني أن عدم قبول صلاتهم إنما هو في حصول الثواب لا في سقوطها من ذمتهم. والأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والمحبة والتعظيم والإبادة وقصد وجه المعبود وحده دون شيء من الحظوظ السواء، حتى لا تكون صورة العملين واحدة وبينهما في الفضل ما لا يقضيه إلا الله تعالى. وتتفاضل أيضا بتدريب المتابعة فبين العملين من الفضل بحسب ما يتفاضلان به من المتابعة، فتتفاضل الأعمال بحسب تدريب الإخلاص والمتابعة تفاضلا لا يقضيه إلا الله تعالى. وينضاف هذا إلى كون أحد العملين أحب إلى الله في نفسه إلى آخر كلامه. إذا كلام أبي عمرو في الصلاة وتعقبه المازورية وعياضة كلام صحيح متجه على أصل معروف في الشرع، فليس هذا مثال يتيم، وإنما وردت أمثلة تؤكد هذا المحمل وهذا التوجيه، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال النووي: ويقال أمر الأمر ويقوى من الحلال ويقتها الولاء بالصلاة وتبقى رفع، وإن جاء القرآن إن أمر أن يكون المشروع. وأن نقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جرير أنه كان يقول أنه عبد الله صلى الله عليه وسلم قد كبر حتى يرجع إليه. قال رسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ويقول أنه رسول الله صلى الله
عليه وسلم كانت تغري بالاعتزال والخوارج والخروج، والكوفة كانت تغلي بالتشيع، ومنصور بن عبد الرحمن الغدالي الأشل قال الحديث ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم في البصرة، ورواه موقوفا عن جرير ابن عبد الله البجلي وجعله من قوله، وكان يصرح لخواصه من تلاميذه ان هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني اكره ان يروى عني هنا بالضبط. في هذا المحمل من منصور انه لا يريد أن يتعلق هؤلاء المبتدئة بمثل هذه الظواهر، وفي هذا إشارة إلى أن الكفر من زمن منصور ولا سيما عند الخوارج كان مباشرة يحملوه على الخروج من الملة، والخوارج ما خرجوا وقالوا ما قالوا إلا لجهل، وكذلك المعتزلة إلا لجهلهم بلغة العرب وبالتأويلات المذكورة. الواجب صميمها من أجل إعمال جميع ما ورد في الباب وليس القول بحديث واحد. كانوا يقرون ويصحون في حديث وينظرون أحاديث كثيرة ولذا لا يجوز لأحد أن يستنبط حكما بمعزلة عن النصوص الأخرى، فالواجب إعمال الأدلة كلها، ولا يجوز الأخذ بنص واحد. فكان يتحرج منصور في روايته عن الشعبي عن جرير، كان يتحرج من رفعه، وبهذا جواز إكمال العلم الحاجة. ووقع نحو هذا لجمع من الأئمة كالحسن البصري، وكان في بعض الحيين يورد الحديث مرسلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من مثل هذا، فكان يرسل الله رسول الله خوفا من مثل هذا. كان مثلا يروي حديثا ويتجوز في رفعه فيه إشعار مثلا بالطعن في معاوية وهو بين شيعة، فكان يحرمه من الإسناد. والعكس، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له طلبة العلم إن علموا أن الواجب منهم أن يربوا الناس أن يعلموا، فليس العلم هو المطلوب فقط، ووجود الاستعداد النفسي لقبول الحق الذي عندك من جهة، أو أن تعلم بفطنتك ودراستك كيف يوظف الحق الذي تقوله وما يبنى عليه، هذه من المسائل المهمة التي ينبغي لما يخاطب طالب العلم العامة أن ينتبه لها. أنت وإياه ضيف في حلقة الصراع، أنت ينبغي أن توجد الاستعداد لقبول ما عندك من جهة، ومن جهة أخرى ينبغي أن يوظف ما تقول في بعث الحق والحقيقة، وأن يبنى على ما تقول الحقائق والأشياء الصحيحة، وإلا ما يجوز لنا أن نخاطب الناس على غير مقدار عقولهم. قد أمرنا بذلك، ورد ذلك عن علي في صحيح البخاري وعن ابن مسعود في غيره، والله أعلم. نسمع.
قال النووي: فمعناه أن منصور الضعفاء تجوز أن تجوز أن فقال
المعتزلة لم يفرقوا بين الوعد والوعيد، والمعتزلة يقولون لمرتكب الكبيرة هو في منزلة بين المنزلتين، لا يطلقون عليه اسم كافر ولا يطلقون عليه اسم مؤمن، ولكن يقولون هو في النار. فكلام النووي رحمه الله تعالى يقولون بتخليد أهل المعاصي في النار كلام صحيح، هم يقولون بخلود أهل المعاصي في النار، ولكنهم يجعلونه بين منزلة في منزلة بين المنزلتين. الله أعلم. نسمع. جميع التأويلات المذكورة في الباب السابق وفي هذا الباب وفي الباب الذي يليه وفي أبواب مضت فيها رد ضمني على المعتزلة، لأن أي لفظ عندهم كفر خروج من بالله، وهذا خطأ الله. نسمع.
قال: أما رسولك عبد الرحمن هذا فهو تشمل مجاهد الوصول وسبع عبد المحمد ويحمد المعلم وبعثه المؤاد بن الوالد
ومقرورة عبد الرحمن هذا كوفي اختلف أئمة الحديث في الحكم عليه، فوثقه أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله. قال عبد الله: سألت أبي عن منصور بن عبد الرحمن الأشل، فقال صالح روى عن شعبة، كنت ثقة. قال: حدث عنه شعبة وإسماعيل أي ابن علي، إلا أنه يخالف في أحاديث، وهو ثقة ليس به بأس. ووثقه معين في رواية إسحاق بن منصور ابن معين روى أحكامه على الرجال جمع من تلاميذه، وطبعت عدة روايات، طبعت رواية ابن محرز في مجلدتين، رواية ابن محرز عن ابن معين، وطبعت رواية عباس الدوري عن ابن معين في 4 مجلدات، وطبعت رواية الدقاق في مجلد صغير، وطبعت رواية عثمان ابن سعيد في مجلد، وله في بعض الأحاديث تناقض في الحكم على الرجال، وكان يقر بظاهر هو يأتي الرجل يرجع بحكم ابن معين على الرجال، ففي تصديق ابن معين لمنصور بن عبد الرحمن الغداد الأشل إنما وقعت برواية إسحاق بن منصور ورواية لم تطلع بعد. قال وضعفه أبو حاتم الرازي، قال عنه في كتابه الجرح والتعديل، وكتاب الجرح والتعديل لابنه عبد الرحمن، ونقل فيه جزء كلام أبي حاتم، كلام أبيه وكلام أبي زرع الرازي. قال أبو حاتم في الجرح والتعديل: ليس بالطويل ويكتب حديثه ولا يحتج به. ومنصور بن عبد الرحمن هذا جمع عدد من الرواة، عدد من الرواة يسمى بمنصور بن عبد الرحمن. ابن حجر في التقريب لما وجد ان ابا حاتم تكلم فيه وثقه ابن معين، ووثقه ايضا احمد، ووثقه ابو داود في البستان في سؤالات باجر له، ووثقه ابن حبان بترجمته اياه في كتابه الثقات. التفت ابن حجر الى غد أبي حاتم إياه في ضبطه، فقال حسن حسن الحسن. وهذا يؤكد ما قلناه في سمات صحيح مسلم، أن الصحيحين لم يقتطعا على الصحيح، وإنما فيهما أيضا أحاديث حسنة. ولذا الإمام البخاري سئل من قبل تلميذه الترمذي عن عدد من الحديث ذكر في صحيحه، وقال عنه البخاري حسن. فالحديث الحسن ايضا من مضاده وجوده في الصحيحين، وهذا يرد على من لم يقبل الاحتجاج بحديث حسن. لنغم الان بعض المستغلين في الحديث ان الحديث الحسن لا يحتجون به ولا يلتفتون إليه، وهذا خطأ محظور. نسمع. ماذا يسمى هذا الإنسان منصور بن عبد الرحمن؟ خمسة. لو أردنا أن نعرف هؤلاء الخمسة أين نجدهم؟ كتب الرجال، أي كتب الرجال؟ نجدهم مجموعين كتب الرجال، كتب الستة تهذيب الكمال وحواشيه ترجمت لمن له رواية في كتب الستة وأصحاب كتب الستة، افرض أن واحد أو اثنين رووا له كتب الستة، والبقية أين نجدهم؟ تواريخ البلدان، افرض أن واحد أو اثنين منهم مثلا في دمشق أو في بغداد، والبقية في أصقاع أخرى، أين نجدهم؟ مثلا في الثقات والمجروحين، هل تجد أن البعض مسكوت عنه، أو أن البعض في علم يجمع أسماء من اشتركوا في الاسم واختلفوا، يسمى علم المتفق والمفترق، خلاف المؤتلف المختلف. المؤتلف المختلف حبان حجاب جياد مؤتلف مختلف، اختلفوا في الرسم واختلفوا في الضبط حمزة وجبرة وهكذا، هذا يسمى المؤتلف المختلف. المتفق والمفترق عندنا أنس بن مالك ستة، من يسمى أنس بن مالك ستة، فنجد هؤلاء الستة في كتب المتفق والمفترق، اتفقوا وافترقوا، اتفقوا في الاسم السلاف وافترقوا في البلدة في النسب في الطبقة في التجريح والتعديل في الشيوخ والتلاميذ، هذا يسمى علم المتفق والمفترق. ولذا لما كشفنا عن هؤلاء في كتاب المتفق والمفترق الخطيب البغدادي، وقد طبع كتابه حديثا في ثلاث مجلدات بعنوان المتفق والمفترق، قال رحمه الله تعالى: منصور وعبد الرحمن خمسة، اثنان منهما تاريخ كبير. الأول منصور بن عبد الرحمن بن الأحوص القرشي، حدث عن زيد بن ثابت روى عنه الزهري. والثاني منصور بن عبد الرحمن البرجمي، سمع أبا مجلس قلت وهو لاحق بن حميد روى عنه وكيع. الثالث منصور بن طلحة الحجابي، سمع سعيد بن جبير وروى عنه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وابن جريج. والرابع منصور بن عبد الرحمن الأشل الغداني، حدث عن الشعبي روى عنه شعبة وابن علية، وأورد هذا الحديث في ترجمته، أورد بكل واحد حديث، أورد بكل واحد حديث. أي نعم. والخامس منصور بن عبد الرحمن، حدث عن الحسن وعنه إبراهيم ابن طهمان. هؤلاء هم الخمسة الذين يتسمون بمنصور ابن عبد الرحمن، وبينهما فرق كبير في الطبقة وفي الحكم وما شابه. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى ليس في الخميس الذي يلي، وإنما في الخميس الذي يلي. أنا أعتذر بسبب سفر طارئ عن درس الخميس القادم، ونكمل إن شاء الله تعالى دروسنا بعد الخميس القادم بإذن الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسأل أحد الإخوة: هل كتاب سير علم النبلاء يأتي جميع أسماء الرواة؟ لا، كتاب سير علم النبلاء رتبه على الطبقات وأهمل المشاهير من الصحابة وذكر الأعلام النبلاء الناس المرموقين. كيف كتاب الاعلام للزركلي في هذا العصر؟ الطنطاوي علي يقول: ان جاز لنا ان نفاخر الاقدمين بكتاب فنفاخرهم بالاعلام الزركلي. اعلام الزركلي ترجم فيه للاعلام، فترجم لام كلثوم عبد الحليم حافظ وفريد الاطرش، ترجم لهم، وهذا عيب في كتابه الحقيقه، وترجم الملحدين ونصف انهم ملحدون. فالنبلاء كذلك ترجم للمشهورين، فترجم للزنادقة، ترجم لابن راوندي وقال عنه الزنديق، وختم ترجمته بكلام ما احلاه، قال: وقاتل الله الذكاء مع الالحاد، ورضي الله عن البلادة مع الايمان. كلام حلو وجميل. فترجم للمغنين، وترجم الفسقة والظلمة في كتاب سير علم النبلاء، ترجم للمشاهير. ولكن من ضمن المشاهير الأئمة الكبار الكبار من علماء حديث، لكن راوي لو له حديث أو حديثين أو مغمور ما ذكره في السير. فالسير اسمه سير أعلام العلم النبلاء، وكان من سمته فيه وأجاد في هذه السمة رحمه الله أنه اختصر تراجم المذمومين، وطول في تراجم الممدوحين، واختصر ذكر الأشاعر، ونأتي لدى أشاعر يختصر ذكرهم، وطول في ذكر أهل السنة وتعداد مناقبهم. وكان في بعض الأحاديث يذكر القصص الواعية المفروضة عليهم كما ذكر مثلا ترجمة الإمام أحمد ذكر عدة قصص وبين وهاءها وضعفها في ترجمته وهكذا. كيف نفرق بين رواية المسح على الخفين ثلاثة أيام ورواية حقود المسح ثلاثة أيام؟ وقع خلاف بين الفقهاء وقول الجماهير أن المسح ثلاثة أيام وهذا هو الصواب. وأما رواية السابع فمرموزة بمغمز ظاهر لا يحضرني الآن. هل في زيادة عرض كل الستاء البراد حيث يمنع عنكات مثلها إلا أنها تقاس على من جرى إزاره خيلاء وماسى الكعبين؟ لا، لا يقاس الجمال على الإنسان وهذا قياس من غير علة. فأن نقش الحيطان بالستائر نجعل وما أسفل كعبين في النار أو من جرى إرداء هذا كلام ليس بفقه. وإنما ثبت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ستر الجدر، فستر الجدار ممنوع. أما إن كان في حاجة للشباك ونحوه فلا حرج إن شاء الله. الشباك صغير يستر الحائط بتمامه وكماله فهذا من فيه كراهة والله أعلم. هل يجوز للحاجم أن يأخذ المال على حجمه للناس؟ لا يجوز للحاجم أن يطلب المال، ولكن لو أعطي له أن يأخذ. وفي هذا إعمال لجميع الأدلة الواردة في الباب. نهى النبي عن كسب الحجاج، واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعطي الحجام دينارا. ولذا من مآثر الإمام أحمد ومناقبه ورحم الله من قال عنه ومن نعته بقول تابعي جليل تأخر به الزمن. الإمام أحمد كان يأبى أن يعطي الحجام إلى الدينار، فكان يقول هذا تسعيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تسعيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان يزيد أو ينقص عنها. لكن لا يجوز للحجام أن يأخذ لأن كسبه خبيث، لكن لو أعطي فله أن يأخذ، أما أن يطلب فلا. وهذا اختيار ابن القيم ابن تيمية والله تعالى أعلم. إمام مسجد لم يجمع في وقت المطر، وقام أحد المصلين بعد خروج الإمام وأقام الصلاة وصلى العصر، فما حكم الصلاة وحكم المصلين؟ اتفق أهل العلم على أنه لا يشترط لصحة الجمع بين الصلاتين اتحاد الإمام، ولكن لا يجوز التعدي على الإمام. فلو أن الإمام أذن بالجمع فصلى هو الظهر أو المغرب وصلى غيره العشاء أو العصر فلا حرج في ذلك، أما أن يتعدى عليه فلا. وهذا التعدي حرام ولا يجوز. ولكني وجدت كلمة للإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول لو أن الإمام ضاق السنة بتمامها فإنه يميل إلى جواز الجمع بشرط أن تكون الرخصة عامة لا خاصة. والذي يميل إليه القلب أن الجمع لا بد له من الاهتمام، ولا يشترط فيه فعل الإمام، ولكن لا بد له من إذن الإمام. ما حكم التبرع بالأعضاء والكلية والقرينة وغيرها؟ أجبنا على هذا التفصيل وقلنا هذه نازلة لم يرد فيها دليل. والذي أراه صوابا أن من كرامة الإنسان عند الله ألا تكون له قطع غيار بشرية، ووجود قطع غيار بشرية ليس يتنافى مع تمام كرامة الإنسان. والإنسان لا يجوز له أن يتبرع بشيء لا يملكه، فالتبرع بالشيء الذي لا يملك لا يجوز، والإنسان لا يملك. ثم الإنسان يبعث على ما مات عليه. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسر عظم الميت. ثم الإنسان بموته ينتقل إلى دار أخرى لا نعرف كنهها ولا طبيعتها، ولا نعرف الصلة بين هذا التبرع وبين تلك الحياة. وهذا أي أمر لا يعرف بالعقل وإنما يعرف بالنقل، فالبحث التفصيلي فيه ممتنع. السلامة والذي أراه الوجود عدم التبرع، والله تعالى أعلم. نسمع لذا ما في لي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالواجب في حقنا الأمر والنهي.